واصل الحقيقة والحديث اليوم عن رد الاحتلال على رد الإيراني والسؤال هل هناك شكل واضح لهذا الرد ضمانات عدم توسع هذه الأزمة. أرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين نهاد أبو غوث. نهاد مساء الخير.
مساء الخير.
رؤيا بودكاست. أستاذ نهاد، السؤال الأبرز اليوم هل يملك الاحتلال القدرة والرغبة على الرد على ما حدث من إيران تحديدا مع الضغط الأمريكي؟
نعم، هذا السؤال ما زال حائرا، و يعني على مدار الساعة هناك اجتماعات قيادية لمجلس الحرب، للكابينت المصغر، للكابينت الموسع، لغرفة القيادة، للأركان، كلها تجتمع، وحتى مداولات مع الإدارة الأمريكية. هم يبحثون الخيارات، يقولون أنهم سيردون، لكن كيف سيكون الرد هذا ما زال مطروحا للنقاش ولم يحدد بعد. هناك يعني ثلاثة خيارات كما تبين. الخيار الأول هو ألا ترد إسرائيل إطلاقا، وإنما تواصل الحرب المستمرة، وكلنا يعلم أن هناك مناوشات وتحرشات منذ 20 عاما بين إيران وإسرائيل، ليس كلها معلن عنها، إنما من ضمنها مثلا اغتيال العلماء، تخريب المفاعلات النووية، التحرشات التي جرت في المياه الدولية، ضربات موجهة للقوافل الإيرانية تنقل أسلحة إما لميليشيات لبنانية أو لسورية، بالإضافة إلى الحرب السبرانية المستمرة. كل هذا مستمر، وبالتالي أحد خيارات إسرائيل هي متابعة هذه الحرب دون القيام برد صريح وصارخ على إيران، لكي لا ننسى أنه أصلا إسرائيل هي التي كانت بادئة بهذه الجولة من المواجهة حين ضربت القنصلية الإيرانية في دمشق، وكان معلوما أن هذا تصعيد نوعي وليس امتدادا للحرب التي كانت قائمة منذ سنوات. هناك خياران آخران. الخيار الأول هو ضربة محدودة جدا، ربما تطال بعض الأهداف الإيرانية الهامشية أو الثانوية، ربما سفينة في بحر أو موقع عسكري بعيد أو ما إلى ذلك، لكن هذا لن يؤثر كثيرا. وحتى أنه المشكلة أنه رد مثل هذا من هذا النوع قد يكون مفعوله محدود وضئيل، لكنه قد يستدرج ردا إيرانيا. الخيار الثالث هو الذي تلوح به إسرائيل إعلاميا، لكن من الصعب تنفيذه دون ضوء أخضر أمريكي، وهو توجيه ضربة كبيرة ربما تشمل المفاعلات النووية، ربما تشمل اغتيالات لمسؤولين أو مواقع حيوية، منشآت صناعية أو مواقع حيوية اقتصادية، ما إلى آخر هذه الأهداف. وهذه مسألة صعبة، ليست سهلة، أولا لأنها بحاجة إلى طائرات تزويد بالوقود خلال الطريق، هذه رحلة تستغرق حوالي 2000 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا، وبالتالي على الأغلب إسرائيل تحتاج إلى محطة وسيطة، لا أظن أن أي طرف على الإطلاق سيوفرها، لا من دول الخليج العربي ولا حتى أذربيجان التي تطرح أحيانا باعتبارها صديقة لإسرائيل وبينها وبين إيران خصومات. وبالتالي الخيارات الإسرائيلية في الرد ما زالت قيد النقاش. المشكلة هنا بالنسبة للإسرائيلية، طبعا أتحدث، أن إسرائيل حين احتاجت الولايات المتحدة للدفاع عنها كبلت نفسها بأي خيار للرد، وبالتالي قالها الأمريكيون صراحة، نحن معكم في الدفاع ولكننا لسنا معكم في الهجوم. وبالتالي كانت هذه كلها من أولها إلى آخرها مناورة من قبل نتنياهو أراد من خلالها توسيع دائرة الأزمة في الشرق الأوسط، تغطية ما يجري في غزة، استدراج إيران لحرب ربما تشارك بها الولايات المتحدة، وبالتالي تحقيق أحد أهدافه التاريخية وهو التصدي للمشروع النووي الإيراني. كل هذا الأمر بالتأكيد لن ينطلي على أحد بهذه السهولة. الرد الإيراني المحدود والذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية كان يعني لا يعطي إسرائيل أي مبرر للرد، وخصوصا أن هذا الرد كان معلوما معلنا واضحا، عرف به بشكل مسبق، الطائرات المسيرة استغرقت 7 ساعات وهي تقطع الطريق، لكن بلا شك إيران قالت، وأعتقد أن هذا أمر أيضا يصدقه الإسرائيليون إلى حد كبير، قادر على توجيه ضربات أضعاف شدتها مما جرى حتى الآن، خصوصا من خلال الصواريخ البالستية التي لا يمكن للوسائل التقليدية أن تتصدى لها.
نعم، أستمع للأستاذ هيفا البنا الصحفية المختصة بالشرق الأوسط معنا مباشرة من لبنان. أستاذ هيفا، والسؤال هو اليوم ما يحدث، هناك استهداف في لبنان، يعود من جديد الإسرائيلي لاستهداف لبنان وقيادات حزب الله اللبناني، وهو رد مبطن على إيران على أقل تقدير، هذا ما يصفه البعض. والسؤال، هل ستكون ساحة لبنان قد تكون ساحة الرد الأولى لإسرائيل على الهجمة الإيرانية.
بالفعل يعني كما تكلم ضيفك أنه هناك سيناريوهات عدة عم تندرس بمجلس الأمن حاليا أو بمجلس الحرب حاليا للرد على الرد الإيراني على إسرائيل، وبالتالي بعض التقارير أشارت إلى أنه إسرائيل قد تذهب إلى الاتفاق مجددا أو العودة مجددا إلى استراتيجيتها المعتادة بضرب أو استهداف العناصر والممتلكات العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان بشكل محدد يمكن، وربما توسع لاحقا النطاق هذا ليشمل العراق واليمن بشكل متزايد. وبالتالي لا نستبعد أبدا أن يكون أحد الردود أو أحد الاستراتيجيات المحتملة هي توسيع نطاق هجومها أو الردود على الأراضي اللبنانية.
نعم، هل هناك تلميحات وضوح، هل هناك نظرة سياسية لما سيكون إذا ما كان هناك هجوم إسرائيلي جديد أوسع على لبنان مما يحدث اليوم؟
يعني كما نرى أنه كما يعني كل الأقطاب المتصارعة والمتنازعة في هذه الحرب، واللي هن مش أبدا قليل، يعني نحن نشهد على حرب باردة إقليمية إذا فينا نسميها، الكل يدعو إلى تهدئة النفوس، إلى يمكن عدم التوسع في هذه الحرب التي قد تؤدي إلى حرب إقليمية بالفعل. بس بنفس الوقت لا نستطيع أن ننسى أن لبنان ليس لديه خطة أو استراتيجية دفاعية موحدة تجاه هكذا أمور، وبالتالي الأمر متروك بنسبة كتير كبيرة بيد حزب الله والحلفاء اللي موجودة بلبنان التي تتصدى لهكذا هجوم وتشن أيضا هجومات على الجانب الإسرائيلي. وبالتالي ليس هناك تلميحات رسمية إذا بدنا نسميها، إنما هناك تلميحات من قبل الأشخاص المعنيين أو الأحزاب المعنية بأنه إذا كان الرد في لبنان سوف يواجه أيضا برد أكبر وأوسع على الجبهة الشمالية على الأقل.
نعم، أشكرك كل الشكر هيفاء البنا الصحفية المتخصصة بقضايا الشرق الأوسط، كنت معنا مباشرة من لبنان. أعود لضيفي نهاد أبو غوصة. نهاد، والسؤال يعني سيناريوهات متعددة، نعم، الأفكار كثيرة، نعم، الواقع كيف سيكون، والجبهة الداخلية لدى الاحتلال كيف تتعامل مع كل ذلك؟
الحقيقة أن النقد لعملية دمشق سبق هذا، يعني سبق الرد الإيراني بأيام، أكثر من محلل سياسي رئيسي، بعض الجنرالات المتقاعدين انتقدوا هذه الخطوة التي لم تكن مدروسة من حيث الفوائد والأضرار، خصوصا أن إسرائيل لم تتعافى بعد من الحرب في غزة، وبالتالي هي تواجه معضلات جدية. هل لها مصلحة في توسيع الحرب على نحو إقليمي؟ هذا أمر بالتأكيد لم يكن مدروسا بما فيه الكفاية، وازداد الأمر تعقيدا بعد طبيعة الضربة التي شاهدها الجميع ورأى الجميع، والتي رأى فيها بعض الناس أن إيران تحدت عقبتين رئيسيتين. أولا هي تحدت المعادلة التي كانت تفترضها إسرائيل بأنها لن ترد. إسرائيل اعتقدت أنها قادرة على تغيير قواعد الاشتباك، وبالتالي تلزم إيران بعدم الرد خشية من دخول أمريكا على الخط. فردت إيران على الرغم من أن الرئيس بايدن شخصيا قال لهم لا تفعلوا، وبالتالي كان الرد الإيراني هو إشارة إلى عدم ارتداع إيران من التهديدات ولا حتى من الإنذارات الأمريكية. المسألة الثانية أن إيران من خلال هذا الرد بيّنت أنها أولاً أن لديها القدرة على الرد، وهذه مسألة واضحة، خصوصاً ليس بالطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة يمكن القول أنها كانت مجرد استعراض، لكن الحقيقة الخطورة الرئيسية هي في الصواريخ الباليستية التي يتصل أهدافها خلال 12 دقيقة من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي المحتلة. بالتالي يعني إيران أثبتت أنها قادرة على أن ترد، وأن لديها أيضا الإرادة بأن ترد، وهذا الأمر رأى فيه كثير من الإسرائيليين أنه أضعف أحد جدران الردع الإسرائيلية الرئيسية، وبات الموضوع محل تهكم على نتنياهو الذي كان يفاخر دائما بأنه حين يظهر القوة فإن كل أعداء إسرائيل سيخافون، سيحسبون الحساب، وأن أعداء إسرائيل يطمعون بالتعدي عليها حين يرون معالم الضعف، ولذلك حتى يلقبون نتنياهو بأنه السيد أمن من باب السخرية، مستر سيكيوريتي أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي هو يقولون أن حماس شنت أبشع هجماتها على نتنياهو، لأن نتنياهو أضعف المجتمع الإسرائيلي وأوصلوا إلى حافة الانقسام. أيضا إيران شنت هذا الهجوم لأنها تلمست ورأت وشخصت عوامل الضعف الإسرائيلية، وبالتالي كل هذا الكلام يقودنا إلى القول أن عملية ضرب القنصلية كانت مغامرة من نتنياهو. هذه المغامرة أدت إلى تقييد أيدي إسرائيل بالضوء الأخضر الأمريكي المطلوب لأي عملية خارجية. ثانيا أظهرت بعض نقاط ضعف إسرائيل وأظهرت بعض نقاط قوة إيران في مواجهتها. لذلك المعادلة حساسة ومعقدة، وهناك كثيرون يرون أن نتنياهو قامر بأمن إسرائيل من أجل مصالحه الشخصية، تماما كما يدير الملف في غزة. على كل حال يعني ليس هناك خلاف على أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب ويضحي بالأسرى الإسرائيليين ويضحي حتى بالجنود ومكانة إسرائيل من أجل البقاء بالحكم. أيضا يقولون هو يغامر بمصالح إسرائيل الاستراتيجية من أجل إطالة أمد الحرب وخلط الأوراق وإطالة أمد بقائه في الحكم.
أستاذ نهاد، كل ذلك يحدث اليوم والكل يترقب اليوم أثر ذلك على قطاع غزة، هل هو واضح اليوم كيف سيؤثر ما حدث على العمليات العسكرية على أرض قطاع غزة؟
نعم هذا مهم. يعني الحقيقة أن محدودية الرد جعلت المعادلة مع قطاع غزة كما هي لم تتغير كثيرا. إسرائيل راهنت على أنه ربما التصعيد مع إيران سيعيد بناء أو بناء حلف غربي داعم لها، وبالتالي يفرج عنها أزمة العزلة التي وجدت نفسها بها، خصوصا أن سياساتها تجاه غزة لم يكن مرضيا عنها لا من قبل الولايات المتحدة ولا من قبل حلفاء الغربيين. لكن الملف الإيراني أو الحادثة الإيرانية يمكن أن تنتهي في ظروف أيام أو ساعات، وتبقى في إطار الردود المحدودة، وتبقى المعادلة الرئيسية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. كل ما جرى أو ما يمكن أن يجري لا يمكن أن يمحو جرائم الإبادة والتجويع والتنكيل وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل، والتي بلغ معدل يعني عدد الشهداء فيها حتى الآن 34 ألف شهيد. هناك حالة ناقمة على إسرائيل تتسع يوما بعد يوم، مظاهرات تعم العالم، تغيرات حتى في اصطفافات القوى السياسية داخل عدد من البلدان مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة بدأت تعبر عن نفسها، وبالتالي بات ملحا على طاولة المجتمع الدولي التفكير بحل ينهي هذا الصراع، لا فقط يدير هذا الصراع ويؤجله مرة بعد الأخرى. وبالتالي أعتقد أن تأثيرات يعني لو كانت الحرب انفتحت على مصراعيها كان يمكن أن يكون ذلك في صالح إسرائيل، لأن هذه ستغطي على الحرب في غزة وتغطي على المآسي الكثيرة. لكن محدودية الحرب بالتأكيد ستبقي ملف غزة قائما وملحا، وأيضا ربما هذا يؤشر على أن نتنياهو يحاول التغطية على ما يجري في غزة من خلال افتعال حرب إقليمية واسعة.
نعم، أشكرك كل الشكر الكاتب والمحلل السياسي معنا من فلسطين نهاد أبو غوش، أشكرك على وجودك معنا. رؤيا بودكاست.